بسم الله الرحمن الرحيم. الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام السجاد عليه السلام: عمتي زينب عالمة غير معلمة. بارك الله لنا ولكم ذكرى ميلادها السعيد، وأوصلنا الله وإياكم إلى حضرتها المشرفة بأنوارها عاجلاً، ورزقنا الشفاعة على يديها. فيك يا زينب حار العظماء، أنت نور أم جلال أم صفاء، أنت سر الله في فاطمة، أنت لطف ظاهر في كربلاء، أنت نص الآل في إعجازه، أنت روح جسدت معنى العطاء. هام أهل العشق في معشوقهم عندما عجوا بأصوات الدعاء، وجرت منهم على الخد الذي صانه المعبود آثار البكاء. زينب زينب أنت، وهذا موعد فيه للأحرار درس وانتشاء، فلنصلي على محمد. فلنصلي كلما لاحت لنا قبة نوراء من أهل الكساء، مولد لاحت لنا أنواره في مقام العشق يشدو الشعراء. لا تسل عنها، وسل يا صاحبي عن مسار الصبر، عن مسار الصبر في يوم اللقاء. ستجد أن الذي أطربهم عند رب العرش همس الأوصياء. زينب هلت وقد حفت بها فاطم الزهراء حبا واعتناء، فارفع الصوت صلاة هذه زينب الكبرى ملاذ الأتقياء. في الحديث الشريف: من عرف نفسه فقد عرف ربه. اللهم عرفني نفسك. في الكلام المتقدم في الأسبوعين الماضيين كان الموضوع حول العرفان في واقع الأمة، والعرفان كما تقدم معنا له قيمته الكبرى، حيث أنه يبحث عن الحقائق عبر طرقها المعتمدة. إلا أن هذا الطريق شابته بعض الكدورات، منشأها أكثر من اتجاه واتجاه، منها ما كان مبنيا على الشخصنة، ونحن نعرف ما الذي تجرجره وراءها إذا ما فعلت، ومنها ما يكون مضافا إلى مجاميع هنا أو هناك، والحالة في هذا أكثر خطورة من سابقتها، لأن الشخصنة تتعدد بتعدد أفرادها لتشكل مجموعا، وقتها يصبح الحال مضاعفا والضريبة قاسية. أثير في وجه هؤلاء مسألة وحدة الوجود، وهي من المسائل التي يطرب لها الكثير ممن يتجهون في هذا الاتجاه، ولعل هذه المفردة إذا ما لامست مسامع البعض من الناس اشرأب لها عنقه وهو لا يدري ما الذي تنطوي عليه من المخاطر. لذلك من لم يستطع أن يكشف النقاب عن معطاها كما ينبغي سار بنفسه وراء أمور وهمية ترتب عليها إصدارات من الأحكام المكفرة والمضللة لأقطاب الطائفة. وقد ذكرت بعض النماذج في الخطبة الأولى في هذا الموضوع. وحدة الوجود لها منشأ من حيث بذرة الخلاف، ألا وهي حركة العقل عند ذلك الإنسان الذي يريد أن يستنطق هذه المفردة. طبعا تطورت بعد ذلك، تشكلت مجاميع، المجاميع تحولت إلى مدارس، ثم المدارس انقسمت على نفسها إلى اتجاهات متعددة، حتى أصبحت هذه المسألة في بعض المواطن القشة التي تقسم ظهر البعير، بينما كانت عند الآخر المطية التي يمتطيها لإسقاط المقابل. حال أننا لو دققنا في الأمر فالقضية لا تتجاوز أن فهما خاطئا للمراد من وراء هذا التركيب لهذه المفردة. وبناء عليه فيما هو المستنتج والذي تم الخلوص إليه، ليس بمقدور أحد أن يطلق حكما في الهواء ليبسطه على رؤوس مجاميع هنا أو هناك، بل من المفترض إذا كنا نبرر للشاعر وقوعه في بعض المواطن ونقول المعنى في قلب الشاعر، فمن الأحرى والأجدر أن نعطي للعالم أيضا مساحة، إن لم تكن أوسع فلا أقل من أن تضاهيها تجاريها، لنترك أمام العلماء الفرصة في أن يعملوا عقولهم وينتهوا بآرائهم إلى ما فيه المصلحة العامة. الشدة، الغلبة، الإسقاط لا يحل إشكالا ولا ينهي قضية ولا يجهز على موقف ولا يخرج شخصا من دائرة، وإنما الانفتاح هو الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يستوعب المجموع من حوله. قبل ذلك الطرف أو لم يقبل، على الإنسان أن يصحح ما بينه وبين ربه، أن يصحح الموقف الذي على أساس منه ينطلق في التعامل مع الآخر، ثم يترك الأمور في دائرة الطرف الآخر ليختار ما شاء، لكن بالنتيجة لن يقدم ولن يؤخر إذا كان السلاح هو ذلكم السلاح الصادق الذي استخدمته الكنيسة في عهود أوروبا المظلمة. فعلى من يجتر الماضي أن يعرض عنه ويقف في يومه، يعيش يومه كما ينبغي ويستشرف مستقبلا. ليس الدين من الهزالة والضعف بحيث من الهزل والضعف بحيث يخشى عليه من مقولة هنا أو هناك، كما أن المذهب من القوة والمتانة بمثابة لا تسقط ولا تغير من ثوابته قناة صدرت هنا أو ناعق نعق هناك. الشاذة للذئب، ويبقى الأصل لمن يعيش الأصل ويدور حوله. وحدة الوجود لها قراءتان: القراءة الأولى، وإليها يدلف الكثير ممن يركنون إلى الاستنتاجات الوضعية على حساب ما هو المربوط أو المرتبط بالعالم الآخر. هؤلاء يقولون أن الوحدة بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو واحد، وجوده واحد، لكن إلى جانبه أيضا وجودات متحدة، يعني وجود لكل وجود. لذلك تجدون أن الأديان السابقة التي افترضها الإنسان لنفسه دينا عددت الآلهة فيما بينها ورتبت آثارا على ذلك، فهنالك الله واحد، وهنالك وجودات أيضا تحمل صفة الواحد. غاية ما في الأمر، هؤلاء الجماعة قد لا يلتزمون باللوازم الباطلة لهذه المقولة، وإنما يتخلصون منها بأكثر من توجه وتوجه. المسار الثاني، وهو الذي عليه معظم علماء المسلمين من الفريقين، أن الله واحد، وكذلك الوجود لا تحمل إلا على دائرة الآثار، لذلك الواجب فلا يوجد لدينا وجودات متعددة في الخارج. تصوروا أن بين هذه المقولة وهذه المقولة الأخرى قطعت رؤوس وصودرت أفكار وحرمت الأمة الكثير من النتاج العلمي، لا لشيء إلا لأنهم لم يقفوا على حقائق الأمور ودقائقها. مشكلتنا اليوم عندما تطرق مسامعنا لفظة غريبة أو مركب غريب نرتب الآثار ونصدر الأحكام، بينما المفترض علينا أن نترك لأنفسنا مساحة للتأمل ثم التحرك في اتجاه المقابل على أساس من الرغبة الجادة في هدايته لا في تسقيطه والتخلص من وجوده. هذا ما عاشه من تقدم، لذلك خسرنا الكثير، وربما نبقى ندفع الضرائب ما مرت ودامت الأيام فيما بيننا. سؤال: هل كان في الأحساء مسار عرفاني؟ وهل كانت هنالك جماعة تتماشى معه؟ وهل له رموزه أو لا هذا ولا ذاك؟ الجواب: العرفان إذا كان بمعنى الوقوف على حقائق الأشياء، يعني الرغبة في الوصول إلى حقائق الأشياء وفق الطرق المعتبرة عند أهل الفن. رشيد الهجري عاش في زمن المعصوم، قاتل بين يدي رسول الله وبين يدي أمير المؤمنين عليه السلام، فهو قاتل المشركين تحت راية الرسول، والناكثين والقاسطين والمارقين تحت راية أمير المؤمنين قاتلهم. هذا الرجل امتاز بقضية أو امتاز بصفة، ألا وهي العلم بالمنايا، وهذه قضية أو تشكل سرا من الأسرار، بمعنى يقرأ ما هو الآتي أو ينبئ بما هو الآتي. يقرأ ما هو الآتي هو عبارة عن جمع مقدمات واستخلاص نتيجة قد يشاطره فيها الكثيرون، لكن أن يكشف مغيبا فهذا ما يحتاج إلى نفس قابلة لاستقطاب ذلك النور الخاص الذي عنه تكشف بعض المعالم الغيبية. الإمام علي عليه السلام عندما نقرأه في التعامل مع أصحابه نجد أنه عين أفراد يعدون على أصابع اليدين لا يتجاوزون ذلك من عشرات الآلاف بل ربما أكثر، رغم أن البعض منهم قاتل بين يديه واستشهد في المواطن الثلاثة، إلا أن الذين امتازوا هم قلة، منهم رشيد الهجري. رشيد الهجري رضوان الله تعالى عليه من أهل هذه البلاد الطيبة التي آمنت طوعا بالرسول الأعظم محمد. هذا الرجل العظيم ما كان ليصل إلى هذا المقام ما لم يزكو بنفسه ويسمو بها، ما لم يدخلها في المراحل التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي من التخلية والتحلية والتجلية. هذه المراحل ربما الإنسان يدخلها في عالم المصطلح ويقول لم تكن موجودة في ذلك اليوم، لا، هي حقائق واقعية، غاية ما في الأمر لم تصنف، صنفت، مر بها قهرا، مر بها. الكثير من الناس يتعامل على أساس من القواعد المنطقية المؤسسة في مدرسة اليونان والمطورة بعد ذلك، حال أنه لم يقرأ كتابا في المنطق ولم يتعلم القواعد المؤسسة فيه. هذه أمور تفرض نفسها في الواقع. بالنتيجة هذا رشيد الهجري، من رشيد الهجري إلى زمن الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه أعلام كثر، لكن الإشكالية تكمن في هذا الجانب أيها الأحبة، أن هذه المنطقة ابتليت عبر تاريخها الطويل بالكثير من الأمور التي شكلت عائقا دون أن يسلط الضوء على أعلامها، رموزها، مدارسها، منتجها العلمي، والأسباب تتبدل بين الفترة والأخرى والأيام دول بين الناس. لكن واحدة من أكثر المناطق التي أعطت الكثير للإسلام هي هذه المنطقة، وهي من أقل المناطق الإسلامية التي حظيت بتسليط الضوء عليها. تسأل لماذا؟ عليك أن تقرأ، عليك أن تبحث لتجد ما هي العوامل التي تشكل مجموعة من العقبات دون أن ترى تلك القامات وتلك العلوم والكتب والأسفار إلى ما ينبغي أن تكون عليه. إنسان يبحث، شوف تاريخ طويل 1400 سنة، ده لا قرن ولا قرني، شوف شكو من علماء العرفان المميزين، وربما يكون هو الخاتم لهم، هو الشيخ علي، آية الله الشيخ علي بن عيثان، هذا العالم المقدس 1402 تقريبا أو 1، توفي في كربلاء، خاتمة العرفاء من أبناء هذه المنطقة، رجل جليل القدر لا يعرفه إلا الذين اقتربوا منه. من تلامذته آية الله شيخ محمد الهاجري رحمة الله تعالى عليه، وكثيرهم الذين استفادوا منه. أيها الأحبة، طبعا هنالك أعلام كثر ولا أعتقد أن الوقت يساعد على استعراضهم حتى لا نخرج عن سير بحثنا. السؤال، ما الذي ينبغي لنا نحن اليوم؟ ما الذي ينبغي لنا؟ الذي ينبغي هو الرجوع إلى الدين. لا يعني أننا خارج دائرة الدين، لا، أن نرجع إلى الدين لنقرأه بعمق. زمن السطحية في القراءة أغلق بابه، لأن المرحلة في الزمن السابق كانت لا تتطلب أكثر من هكذا وضع. أما اليوم فنحن أمام منعطف خطير وعلى هوة واد سحيق، بالسطحية القولية والفعلية لا نستطيع أن نصمد، حال أن القضية التي نحن عليها في منتهى التماسك في حقيقتها في واقعها في جوهرها، الإشكالية فينا نحن، الإشكالية فينا نحن. ما الذي يساعدنا على عملية الرجوع كما ينبغي؟ التعرف على مدرسته أي الإسلام في بعدها النظري والتطبيقي، أما في جميع شؤون الحياة، يعني ألا نعيش الدين مجزأ. الدين جاء ليشمل جميع احتياجات البشر، ولا بد أن يكون بهذه الصفة لأنه الدين الخاتم للرسالات، فلا بد وأن يحمل في داخله في جوهره أن يحمل في جوهره ما يؤمن للإنسان مفاتيح القضايا المغلقة والمستحدث منها. طبعا موجود كلام اليوم ولا نكشف سرا أن الإسلام جاء به النبي قبل 1400 سنة، القضايا في تسارع، الأحداث أكبر من أن تستوعب. نجيب: الإشكالية في من؟ الإشكالية في الدين بما هو هو، أم الإشكالية في حملة الدين؟ لا يستطيع أحد أن يقول أن الإشكالية في الدين، لأن السؤال بسيط: هل قرأنا الدين كما ينبغي؟ هل أطلقنا سراحه ليسوس الواقع من حوله؟ هنا الإشكالية. إنزين، شنو الأمور التي تساعدنا على ذلك؟ المعرفة أو أن نمسك بآليات المعرفة المعمقة التي يمكن من خلالها أن نقترب من بعض الدوائر المشفرة. يمكن أن نحن ننعتق ونسود من خلالها. الأمر الأول هو كما قلت لكم التعرف على حقيقة الدين. أيها الأحبة، القرآن يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كثير أنا في الفترة الأخيرة تعمدت قبول الدخول في مجموعة من المجاميع، الجروبات باصطلاح، في الواتساب، واطلعت على الغث والسمين، وجدت أن الكثير منها لا يحمل رسالة، ولم يضع أمامه هدفا، بل في بعضها لا يتجاوز حدود مصارعة الديكة المشهورة في شرق آسيا أبدا، لا تستحق من يعطيها من وقته أقل القليل ناهيك عما هو أكثر من ذلك. تصيد أخطاء، تشهير، كذب، افتراءات، حتى إلى سقف المرجعيات وصلت، يعني حتى المرجعيات تضرب من خلال هذه الجروبات، يقلل من قيمتها. طبعا نحن لا ندعي لها عصمة، قد تخفق وتقع، لكن الميزان مهم. أي بني اجعل بينك وبين الناس ميزانا، أحبب لهم ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك. ما حد يقبل، حد يقبل، حد يقبل. انزين، الحوار شيء مهم، الحوار جدا شيء مهم. لنسأل، المرحلة الأولى التي على أساس منها يضع الإنسان قدمه في طريق الحوار أين هي؟ في البيت. إذا مارس الإنسان سلطة الدكتاتور الظالم الجائر في بيته لا تترجى من ورائه خير. في المساحات الأوسع، في مجتمع مع الآخر، إذا كان هذا الإنسان هيئ نفسه في داخل بيته أن يتحاور مع زوجته، أن يتحاور مع أبنائه، أن يترك لهم مساحة في أن يقولوا، أن يقبلوا وأن يرفضوا، استبشر من ورائه خيرا. هل ربما يكون في يوم من الأيام لبنة في بناء كبير. انزل، الحوار هل هو وسيلة أم هدف؟ لا إشكال أن الحوار وسيلة، طريق للوصول إلى الهدف. الذي نعيشه اليوم العكس، الحوار هدف. أهم شيء أطلع أنا على شاشة التلفزيون، شنو أقدم، شنو أخدم، شنو المكاسب لي، للطائفة، للدين، للوطن، ما يهم. أهم شيء أنا أكون موجود على شاشة التلفزيون. وقصيدة تأتي الملوك عظيمة، قد قلتها ليقال من ذا قالها. مو مهم شو الهدف من وراها. والناس كما ترون، كما ترون. انزين، أركان الحوار الهادف ما هي؟ الواحد يقرأها ويشوف هل هي منسجمة مع الواقع؟ عليه بالعافية يروح. لن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا، لا 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 حبيبي، لكن كن ميزان موجود. إذا كان الإنسان يذيب نفسه من أجل قضيته الكل معه، أما إذا أراد أن يذيب القضية من أجل مصلحته فالكل ضده كائنا من كان. تلبس بلباس الدين أو بلباس الأكاديميين أو من الذين بين هؤلاء وهؤلاء، هذا لا يقدم ولا يأخر. فيكون النقاط موجودة. النقطة الأولى تحديد سقف الحوار. نخلنا نشوف الحين فعلا اكو سقف حوار محدد؟ هو اصلا يسوون مقابلة وياه يدري وين قاعد يروح هو؟ بشكل عام انا احكي، الفضاء مفتوح، قنوات كثيرة، من يخطب ودك الكثير، لكن شنو البرنامج؟ النقطة التي تريد ان تصل اليها ما هي؟ هدف، سقف للحوار. أما تبدأ مع الحوار تجلس ساعة ساعتين، بعض الحوارات ثلاث ساعات، تطلع كما ابتديت، كما انتهيت، كما ابتديت، والسلام عليكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نقول لابد من الحوار لا يعني ذلك التنازل عن الأسس والثوابت والمبادئ والأصول والقيم التي يتبناها الإنسان، وإنما عليه أن يصر عليها، أما بالدليل مو بالتهريج. ومتى ما الإنسان تحرك على أساس من الدليل ما حد يقول ليش، مدام يحمل قضية يثبتها بالدليل الكل يصفق له، من يوافقه ومن يخالفه ترفع له القبعة احتراما. على العكس من ذلك، لو أن الإنسان كان على العكس من ذلك، من أول كلمة رحب به المقدم أعطى التنازلات الواحد تلو الآخر، فتح مو مطلوب من عنده، شوف هو يتبرع. الحوار ليس ميدانا للصراع الفج، أحيانا يتحول من حوار أدب إلى حوار سوء أدب، بين أناس كمل إلى أناس قاصرين. يقدم بعنوان طويل عريض الأستاذ الدكتور المحقق مدير المركز الكذا اللي ما أدري شنو، لكن لما تحق الحقائق يبدأ النقاش تعلو الوتيرة، تقول لا والله أنت أمام إيه بين قوسين حتى لحد يزعل. أيضا الحوار يعني الجدية في النقاش، هي معركة كالمعارك الطاحنة بين المجاميع، بين الدول، بين دولة ودولة، معركة لا بد لها من آليات، لا بد من جدية. انت تعال شوف اليوم الجدية موجودة لا ما موجودة، شوف الجدية في النقاش لا يعني أن الإنسان يتخلى عن حدود المجاملة، لا المجاملة مطلوبة أما مو على حساب المبدأ كما قلنا، كن جادا ولكن لا تبتعد عن عبائر الأدب والمجاملة ولو كنت غضا غضا غليظا. شو الواحد وين يروح؟ أدب سلوك. انزين الحوار ينبغي ألا يكون على حساب القضية شهرة ومكسبا شخصيا، اليوم موجود للمحاور عنده قناعة وللجماعة التي تقف وراءه عندها قناعة، لكن يقول له روح علق نسجل رقم، ما أدري والله وين بيسجل رقمه، في أي صحيفة سوف تسجل رقمه. الهدفية رأس مطلب، هذا يسبقه شيء مهم جدا ألا وهو التعرف على جميع المحطات الفكرية على الامتدادات الزمنية من يوم الرسالة حتى يومنا هذا، وهي كثيرة، أعاقت الكثير من المشاريع الفكرية. ليلة الجمعة القادمة، ليلة يعني الخميس والجمعة والسبت، هي ليالي ذكرى الشهادة الثانية، يعني ذكرى الثانية لشهادة الزهراء سلام الله عليها، رواية 75. ويعني ليلة الخميس معظم شبابنا الله يوفقهم ويحفظهم، بين من يدرس خارج الأحساء وبين من يعمل خارج الأحساء، احنا طبعا التزامنا ان تكون الوفاة ليلة الشهادة وما نتأخر عنها ولا نتقدم عليها، لكن احتراما وتقديرا لهم ورغبة في ان يشاركوا في الثواب ليلة الجمعة، يعني نؤخرها الى ليلة الجمعة ان شاء الله حتى يعود العمال والدارسون من مدارسهم وجامعاتهم، العمال من مواطن عملهم، بالسلامة لهم جميعا إن شاء الله. قراءة الوفاة ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله، يعتلي المنبر الأخ الشيخ حبيب عبد الحميد الغمغام إن شاء الله. إن شاء الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وبين الحوراء زينب سلام الله عليها، وأن يجعل جميع بلاد المسلمين آمنة مستقرة مطمئنة، وأن يدفع عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين أينما كانوا. اللهم أدر دائرة السوء على من أراد السوء ببلاد المسلمين والمسلمين عامة. وفقنا الله وإياكم لكل خير.